نعم سم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر بعد المئة الأولى من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عن البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب المساجد ومواضيع الصلاة قال الحافظ النووي رحمه الله: باب جواز حمل الصبيان في الصلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال: حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير حاء قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قلت لمالك: حدثك عامر بن عبد الله بن الزبير عن عامر بن سليم الزرقي عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها. قال يحيى قال مالك: نعم. قال: حدثنا محمد بن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن عثمان بن أبي سليمان وابن عجلان سمع عامر بن عبد الله ابن الزبير يحدث عن عامر بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص وهي ابنة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه، فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها. قال: حدثني أبو الطاهر قال: أخبرنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير حاء قال: وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني مخرمة عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال: سمعت أبا قتادة الأنصاري رضي الله عنه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس وأمامة بنت أبي العاص على عنقه، فإذا سجد وضعها.
ابن وهب هذا عبد الله في عنده تدليس حسين
ثقة حافظ عابد
فقط؟
نعم.
ما ذكرنا ولماذا جاء عن مخرمة بن بكير؟ أخبرني مخرمة بن عن أبيه عن عمرو بن سليم. روايته عن بكير هذه ثابتة؟ مخرمة عن أبيه وابن وهب عن مخرمة ابن بكير.
مخرمة هو اللي في الشارش.
ماذا فيه؟
قال: في التطريق صدوق ورواياته عن أبيه أبيه وجادة من كتابه.
وجادة.
نعم. قاله أحمد وابن معين وغيرهما، وقال ابن المديني: سمع من أبيه قليلا.
نعم.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث حاء قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا أبو بكر الحنفي قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر جميعا عن سعيد المقبوري عن عمرو بن سليم الزرقي سمع أبا قتادة رضي الله عنه يقول: بينا نحن في المسجد جلوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم، غير أنه لم يذكر أنه أما الناس في تلك الصلاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، في هذه الأحاديث جملة من الفوائد، منها الأول أو الأولى أن العمد القليل لا يؤثر في صحة الصلاة، العمد القليل لا يؤثر في صحة الصلاة. الثاني ثياب الصبي المحمول في الصلاة طاهرة إذا لم يعلم فيها نجاسة، ولا ينظر إلى احتمال أنها نجسة. بعض النساء عند ينقدع في أذهانهن أو في قلوبهن الشك من حمل الصبيان في الصلاة، ويحصل من هذا وساوس عند النساء خاصة. ولو قدر أنها نجسة ولم يعلم إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة ولا تعاد، حتى لو كان يعلمها ثم نسيها ولم يعلم إلا بعد انتهاء الصلاة فصلاته صحيحة ولا يعيدها. أما إذا علم أثناء الصلاة فلا بد من التخلص من النجاسة، فإن كانت في الثوب ويمكن إلقاؤها ألقاها، كأن يكون في غترة أو الشماغ ما يسمى عندنا بالشال أو القلنسوة، فله أو في منديل يحمله في جيبه، فإنه يلقيه ويستمر في صلاته. أو كانت في الخفين أو في النعلين، وكان يصلي بنعليه أو بخفيه، يخلعهما ويستمر في صلاته ولا يبدأ من جديد. أما إذا كان في ثوبه، في قميصه، ولا يمكن التخلص منه، فإنه يقطع الصلاة ويغسل هذه النجاسة، لما أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه من حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما كان في بعض صلاته قال عن عليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى الناس ذلك خلعوني عليه. وهذا غاية الامتثال، وإن لم تظهر العلة خلعوني عليهم. فلما قضى صلاته قال: ما بالكم ألقيتم نعالكم؟ وسبق معنا الخلاف، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يرى من خلف ظهره في الصلاة، أو من خلف ظهره في الصلاة أم في الصلاة وخارجها؟ قال: رأيناك ألقيت عليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، أو قال أذن، فألقيتهما، فإذا جاء أحدكم من المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى فيهما قذرا أو قال أذن فليمسحهما وليصلي فيهما. والثالثة من الفوائد بيان رفق رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفقته، بيان رفق رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفقته على الأطفال وعنايته ورحمته بهم وتواضعه، فإنه لم يأنف من حمل أمامة ابنة ابنته من الأسباط. ثبت أن الحسن أيضا من أحفاده، من أسباطه أيضا، الحسن أو الحسين ركب عليه وهو ساجد فأطال السجود، ولما سلم قال: ابن ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. الله أكبر. هذا في مسلم أحمد عند النسائي أيضا، يعني جعلني راحلة ارتحلني، وهذا خلاف صنيع المتكبرين، إنهم ينفون مثل هذا الصنيع. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن عبد العزيز قال: يحيى أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أن نفرا جاءوا إلى سهل بن سعد رضي الله عنه قد تماروا في المنبر: من أي عود هو؟ فقال: أما والله إني لأعرف من أي عود هو ومن عمله، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول يوم جلس عليه. قال: فقلت له: يا أبا عباس فحدثنا. قال: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة، قال أبو حازم: إنه ليسميها يومئذ: انظري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها. فعمل هذه الثلاث درجات، ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت هذا الموضع، فهي من طرفاء الغابة. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إني إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد ابن عبد الله ابن عبد القارئ القرشي ابن عبد القارئ القرشي قال: حدثني أبو حازم أن رجالا أتوا سهل بن سعد رضي الله عنه قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم قال أتوا سهل بن سعد رضي الله عنه فسألوه من أي شيء منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث نحو حديث ابن أبي حازم.
في هذا الحديث أيضا جملة من الفوائد، منها الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا ليتم به من يراه فيتعلم الصلاة، قال إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. الثانية ولتعلموا صلاتي، أن الخطوة والخطوتين وما أشبههما لا تؤثر في الصلاة ولا تبطلها، وإنما يبطلها العمل الكثير إذا توالى. الثالثة استحباب اتخاذ المنبر في الخطبة، اتخاذ المنبر في الخطبة حتى يكون الإمام على موضع عال ليراه المأمومون. وكذلك مثله في الدروس العلمية، كان شيخنا صالح الفوزان في بداية الأمر حيث العدد قليل يجلس في يعني ليس على الأرض والطلاب حوله، فلما كثر العدد ما شاء الله امتلأ المسجد في الملز في الرياض جعلوا له كرسيا. هذا الكرسي عند الحاجة، لا يرتفع الإنسان على الناس وإنما يجالسهم كما يجلسون إلا عند الحاجة. الرابعة أن منبر النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه ثلاث درجات، وقد أرسل عليه الصلاة والسلام إلى امرأة قال أبو حازم إنه لا يسميها يومئذ انظري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها. علق على هذا النووي وعمرو بن سلمة الذي صنع المنبر، فعمل هذه الثلاث درجات. وفي لفظ آخر أن امرأة قالت يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه، ويدل أيضا على أن جماعة المسجد لهم أن يخدموا في المسجد ويعاونوا القائمين عليه، كل إنسان فعالا في مسجده يعاون ويشارك. ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه، يعني هي التي طلبت ليس النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا. قال إن شئت فعملت المنبر، وهذا عند الإمام البخاري. ويجمع بينهما أنها أرسلت إليه أولا، ثم لما تأخرت عليه أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إليها، كما ذكر النووي نحو من ذلك في شرحه على صحيح مسلم. نعم، المعروف أنه في البخاري، صحيح البخاري، البخاري الله أعلم فيما أذكر أنه عمرو بن سلمة لما رقى النبي عليه الصلاة والسلام المنبر وسمع له حنين أنينا كأذين الطفل من البكاء لما سمع للجذع الذي كان يخطب عليه، لما صنع له عمرو بن سلمة منبرا من مرقاة أو مرقاتين، فلما علاه رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الصحابة للجذع أنينا كأنين الطفل، يعني شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحانه من أنشأ في هذه الجمادات شعورا تشعر بفراق محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف لا تشعر والبعير جاء إليه يشتكي إليه الشاب الذي كان يحمله ما لا يطيق كما في الصحيح أيضا، والحصى يسبح في يديه وجبل أحد يحبه، فلما رقاه النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح ورجف الجبل كان معه أبو بكر وعمر وعثمان، فدكه برجله وقال أثبت أحد فإن عليك نبيا وصديق وشهيدين، يعني أبو بكر وعمر وعثمان وكان الحصى يسبح في يديه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال الحافظ ابن حجر شفنا قوله مري غلامك النجار سماه عباس بن سالم عن أبيه فيما أخرجه قاسم بن أصبغ وأبو سعد في شرف المصطفى جميعا من طريق يحيى بن بكير عن ابن لهيعة قال حدثني عمارة بن غزية عنه ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إلى خشبة فلما كثر الناس قيل له لو كنت جعلت منبرا قال وكان بالمدينة نجار واحد يقال له ميمون فذكر الحديث وأخرجه ابن سعد من رواية سعيد بن سعد الأنصاري عن ابن عباس نحو هذا السياق ولكن لم يسمه وفي الطبراني من طريق أبي عبد الله الغفاري سمعت سهل بن سعد يقول كنت جالسا مع خال لي من الأنصار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أخرج إلى الغابة وآتني من خشبها فاعمل لي منبرا الحديث وجاء في صانع المنبر أقوال أخرى أحدها اسمه إبراهيم أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق أبي نضرة عن جابر وفي إسناده العلاء بن مسلمة الرواس وهو متروك ثانيها باقول بموحدة وقاف مضمومة رواه عبد الرزاق بإسناد ضعيف منقطع ووصله أبو نعيم في المعرفة لكن قال باقوم آخره ميم وإسناده ضعيف أيضا ثالثها صباح أو صباح بضم المهملة بعدها موحدة خفيفة وآخره مهملة أيضا ذكره ابن بشكوال بإسناد شديد الانقطاع رابعها قبيصة أو
هذا الفتح
نعم قبيصة أو قبيصة لعل المخزومي مولاهم ذكره عمر بن شبه في الصحابة بإسناد المرسل خامسها كلاب مولى العباس كما سيأتي سادسها تميم الداري رواه أبو داود مختصرا والحسن بن سفيان والبياقي من طريق أبي عاصم عن عبد العزيز ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن تميما الداري قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثر لحمه ألا نتخذ لك منبرا يحمل عظامك قال بلى فاتخذ له منبرا الحديث وإسناده جيد وسيأتي ذكره في علامات النبوة فإن البخاري أشار إليه ثم وروى ابن سعد في الطبقات من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب وهو مستند إلى جذع فقال إن القيام قد شق علي فقال له تميم الداري ألا أعمل لك منبرا كما رأيت يصنع بالشام فشاور النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في ذلك فرأوا أن يتخذه فقال العباس بن عبد المطلب إن لي غلاما يقال له كلاب أعمل الناس فقال مره أن يعمل الحديث رجاله ثقات إلا الواقدي سابعها ميناء ذكره ابن بشكوال عن الزبير بن بكار
هكذا فتح الميم ولا ميناء
غير مشكور شيء ذكره ابن بشكوال عن الزبير بن بكار قال حدثني إسماعيل هو ابن أبي أويس عن أبيه قال عمل المنبر غلام لامرأة من الأنصار من بني سلمة أو من بني ساعدة أو امرأة لرجل منهم يقال له ميناء انتهى وهذا يحتمل أن يعود الضمير فيها على الأقرب فيكون ميناء اسم زوج المرأة وهو بخلاف ما حكيناه في باب الصلاة على المنبر والسطوح عن ابن التين أن المنبر عمله غلام سعد بن عبادة وجوزنا أن تكون المرأة زوجة سعد وليس في جميع هذه الروايات التي سمي فيها النجار شيء قوي السند إلا حديث ابن عمر وليس فيه التصريح بأن الذي اتخذ المنبر تميم الداري بل قد تبين من رواية ابن سعد أن تميما لم يعمله وأشبه الأقوال بالصواب قول من قال هو ميمون لكون الإسناد من طريق سهل بن سعد أيضا وأما الأقوال الأخرى فلا اعتداد بها لوهائها ويبعد جدا أن يجمع بينها بأن النجار كانت له أسماء متعددة وأما احتمال كون الجميع اشتركوا في عمله فيمنع منه قوله في كثير من الروايات السابقة لم يكن بالمدينة إلا نجار واحد إلا إن كان يحمل على أن المراد بالواحد الماهر في صناعته والبقية أعوانه فيمكن والله أعلم ووقع في كلام طويل
باقي
نعم
كلام طيب كلام يبني الملك الفقهية نعم
ووقع عند الترمذي وابن خزيمة وصححاه من طريق عكرمة بن عمار عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يوم الجمعة فيسند ظهره إلى جذع منصوب في المسجد يخطب فجاء إليه رومي فقال ألا أصنع لك منبرا الحديث ولم يسمه يحتمل أن يكون المراد بالرومي تميم الداري تميما الداري لأنه كان كثير السفر إلى أرض الروم وقد عرف مما تقدم سبب عمل المنبر وجزم ابن سعد بأن ذلك كان في السنة السابعة وفيه نظر لذكر العباس وتميم فيه، وكان قدوم العباس بعد الفتح في آخر سنة 8، وقدوم تميم سنة 9، وجزم ابن النجار بأن عمله كان سنة 8، وفيه نظر أيضا لما ورد في حديث الإفك في الصحيحين.
طيب يكفي عم ذكر عمر بن سلمة،
ممكن يشوف الكلام طويل الله ما بارك، يعني ممكن يكون ذكر لذلك أنا كنت
حول تجيلا مناجاتنا. طيب نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب كراهة الاختصار في الصلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني الحكم بن موسى.
الاختصار يعني يجعل يده على خاصرة في مؤخرة الأضلاع. نعم. ولعل الحكمة من هذا النهي أنه فعل اليهود، وهذا هو الأرجح في تفسير الاختصار. نعم. رضي الله عن الخاصرة. نعم. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني الحكم بن موسى القنطري قال حدثنا عبد الله بن المبارك حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد وأبو أسامة جميعا عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا. وفي رواية أبي بكر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب رضي الله عنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد.
معيقيب بن من؟
ابن أبي فاطمة الدوسي المديني.
مديني؟
نعم، من السابقين الأولين. قال
من السابقين الأولين. نعم. معيقيب ابن
أبي فاطمة الدوسي المديني، حليف بني عبد شمس مولى سعيد بن العاص، وقيل معيقب
بيا واحدة. نعم.
قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد يعني الحصى، قال: إن كنت لابد فاعلا فواحدة.
نعم.
قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال حدثني ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب رضي الله عنه أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح في الصلاة فقال: واحدة. قال: وحدثنيه عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا هشام بهذا الإسناد، وقال فيه: حدثني معيقيب حاء. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال حدثني معيقيب رضي الله عنه.
هشام الدستوائي فيه شيء في عن عنته
الدستوائي؟ قال: التقرير ثقة ثبت وقد رمي بالقدر
فقط.
نعم. لكن لعله شيخنا في الداخل أو شيء، يعني الأقوال كثيرة جدا فيه.
قال عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ثم ذكر الرواية الأخرى عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب، وهنا قال يحيى بن سعيد بن عن هشام قال حدثني ابن أبي كثير. طيب
لما رأيت الشيخ أنه مش حلال فيه الله بعده قال هو أمير المؤمنين في الحديث. والذهبي قال الحافظ وكان يطلب العلم لله. قال الطيالسي هشام أمير المؤمنين في الحديث. وقال في الرواة الثقات صدوق حديثه في الكتب كلها. قال ابن معين صدوق وليس بحجة، لعله بسبب القدر يعني.
طيب لا، القدر يكون قدر خفيف، رمي بالقدر.
قال حدثني معيقيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: إن كنت فاعلا فواحدة.
قوله عليه الصلاة والسلام إن كنت فاعلا فواحدة يعني لا تزد أثناء الصلاة، وبعد الصلاة امسح، أصاب جبهتك شيء مثلا امسح بعد الصلاة، وإن كان أراد أن يسجد فوجد شيء على الأرض فيزيله مرة واحدة ولا يزيد على ذلك. أو يزيل قبل الصلاة ويهيئ موضع سجوده. نعم. عندك شيء من عبد الله؟ شيء من
عبد الله؟
عندك شيء من عبد الله؟
شيء من أبي عبد الله سندر الدستوائي.
ابن أبي عبد الله؟
نعم.
طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.